Extra. BBC Extra. أهلا بكم في بي بي سي إكسترا. ارتفاع عدد عمليات ترقيع غشاء البكرة في مجتمعات تركز على العذرية، ما أسبابه؟
البنت دلوقتي بتخرج وبتمارس رياضة أكتر وبتمارس رياضة عنيفة نسبيا. الحرية الجنسية والحرية الذاتية حدث طفرة.
وما خلفية التركيز على العذرية بالرغم من التغييرات الكثيرة التي حصلت في المجتمع العربي؟
اليوم في تغيير كثير كبير بالمجتمع، صرنا منعيش وقت كثير أطول. المرأة تتعلم، حاجة المرأة أنه تكون حرة اقتصادياً، تتزوج بعمر مؤخر أكثر.
بيان وعفو ملكيان في المغرب بعد تسريبات صحفية لما يعرف بفضيحة السويس ليكس،
ودراسة تحذر من أضرار مضاعفة نتيجة تدخين النرجيلة.
نرافقكم اليوم هلا هنداوي وسمر رضوان. رغم التغييرات التي شهدها المجتمع الإيراني في الآونة الأخيرة، ما تزال مسألة العذرية قضية مهمة للغاية، إذ تطلب العديد من الأسر أن تكون العروس عذراء قبل إتمام الزواج لأسباب ثقافية ودينية.
ويعاقب القانون الإيراني على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، كما يمكن للمحاكم أن تأمر بفحص العذرية، وهو ما تمنعه دول أخرى.
هذا ما أدى إلى لجوء بعض الفتيات إلى عمليات ترقيع غشاء البكارة التي ارتفع عددها في دول عدة منها الدول العربية.
بسمك رشا تحدثت مع الدكتور أحمد البلتاجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم في كلية الطب في جامعة الأزهر، وسألته أولا عن غشاء البكارة.
غشاء البكارة غشاء رقيق، هو يعني محمي نسبيا وليس معرض للإصابة بسهولة كما تصور البعض، ولكن يعني في حالات بيتعرض للإصابة سواء بقصد أو بدون قصد، سواء علاقة جنسية أو خبطة في هذا المكان بتؤدي إلى حدوث تمزق في الغشاء، وبالتالي عند علاقة زوجية ما حصلش نزول دم، وبالتالي بتلجأ بعض البنات لعملية ترقيع الغشاء. عملية تتم غالبا تحت بنج كلي، عملية بسيطة ولكن هي عملية تجميل عشان يعالج الحالة الأولى ببساطة.
هذه العملية دكتور من يطلبها عادة؟
ممكن نقول إن يعني في نوعين يطلبوها. النوع الأول اللي هو الغشاء أصيب لأي سبب، مثلا وقعت على يعني جسم حاد أثناء ممارسة رياضة عنيفة أو كده. هو النوع الثاني بقى إن هو بيكون لا بعد علاقة جنسية سواء مع طرف آخر، أو بعض الحالات اللي هي ممارسة العادة السرية عند البنات، خاصة مع استعمال أدوات غريبة وإدخالها بعنف نسبيا، فبالتالي بيحصل تمزق في الغشاء وبالتالي طلب على عملية الترقيع.
من خلال تجربتك في هذه المهنة، هل تعتقد أن هذه الطلبات في حالة ارتفاع أم أنها مستقرة؟
لا، ما في شك نكون صراحة أنها في حالة ارتفاع. البنت دلوقتي بتخرج وبتمارس رياضة أكتر وبتمارس رياضة عنيفة نسبيا، وفي شك أن الحرية الجنسية والحرية الذاتية المتوفرة في كل بلاد العالم الشرقي والمحافظ وغير المحافظ حدث طفرة في مفهوم العلاقة قبل الزواج، وبالتالي نسبة الطلب على استعادة غشاء البكارة في زيادة مستمرة.
كيف تتعاملون مع هذه الحالة دكتور؟
والله العملية دي اختلف الآراء فيها، هل هي محرمة أم مكروهة؟ الغالب أنها مكروهة مش حرام، عشان فيها نوع من الغش. كثير من الأطباء ومنهم أنا طبعا لا بنرفض إجراء هذه العملية، وبالكثير لما بشعر أن لا حالة غير جنسية أو ساعات ببعثها للزملاء أنهم يجروا هذه العملية.
هل تتعارض مع أخلاقية المهنة مثل هذه العمليات؟ هل هناك قوانين واضحة في هذا الإطار مثلا؟
ليس هناك قوانين واضحة مهما كان العملية فيها نوع من الغش للزوج المستقبل.
ولكن دكتور، ألا تعتقدون أن هناك الآن في هذه المواقف من الأطباء تداخل بين مهنة الطب وبين الجانب الأخلاقي؟ يعني كأن الطبيب الآن يصبح حكم أخلاقي على السيدة أو الشابة التي تطلب هذه العملية، مع أنه حتى في الدين يجب ستر الأشخاص.
ما في شك يعني كلامك صحيح إلى حد كبير، بكل حالة يجب أن تؤخذ كحالة لوحدها، وبيشوف لا دي مجرد إصابة ولازم تتصلح، أو هي دي علاقة جنسية غلطة ولا تتكرر، ننتهي في الناحية الثانية أن بعض العاهرات يعملوها يعني بانتظام عشان يبقى السعر أكثر شوية. فكل حالة طبعا ما في الشك أنها تبقى يعني على حالتها. يعني
الدكتور أحمد البلتاجي أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم في كلية الطب في جامعة الأزهر.
بسمة كراشة تحدثت أيضا إلى الدكتورة جولنار وكيم المتخصصة في علم الاجتماع والمرأة في العالم العربي، وسألتها عن سبب بقاء العذرية أمرا مهما في المجتمعات العربية.
العذرية مسألة مرتبطة بشكل مباشر بالسيطرة على المرأة، السيطرة على الجسد، السيطرة على الروح، أنه هو من يحكمها. أما هيدي العواقب يعني منا موجودة على الرجل لا قبل الزواج ولا بعد الزواج.
الأمر مرتبط ربما أيضا جنار بالجانب الديني، أليس كذلك؟
ما بينفصل عن المجتمع والبيئة اللي بينما فيه. الدين المسيحي إجا بالمجتمعات الزراعية بالعالم العربي. المجتمعات الزراعية قائمة على بنية اقتصادية، رجل والمرأة والأولاد. إذا هيدي المرأة كانت من عزراء، إذا هي كانت خارج نطاق سيطرة الرجل لفترة معينة، إذا هيدي بتشكل خطر صارت على البنية الاقتصادية للعائلة، مشان هيك من مقبول. أما الدين الإسلامي إجا بالمدينة بالأول، يعني مدينة قائمة على التجارة، ولكن تطور بالمناطق القبلية اللي كمان المرأة ليست مهمة لأنه لا بتقدر تدافع عن القبيلة، ومجتمعات بدوية حياتها صعبة تنتقل من مكان لآخر، فإذا كمان كانت بحاجة السيطرة على شرف المرأة لأنه هي اللي بتعايروا فيها بالآخر القبيلة أو العائلة اللي هي بتنتمي لها. ومسألة العذرية كمان مرتبطة بمسألة كانت تتزوج البنت لما تبلغ، من الأمر الطبيعي أنه تكون عذراء بهذا الوقت، وتحول إلى مسألة سائدة أنه البنت تكون عذراء عندما تتزوج. اليوم في تغيير كتير كبير بالمجتمعات. أولا مع الطب صرنا عم نعيش وقت كتير أطول، المرأة تتعلم اليوم، هيدا بدل على مسألتين. أولا حاجة المرأة أنه تكون حرة اقتصاديا، مسألة العلم تتطلب أنه المرأة تتزوج بعمر مؤخر أكثر، واليوم بلبنان عم نحكي بال 35 سنة معدل زواج. إذا من الأمر الطبيعي صار أنه يكون في أحيانا علاقات جنسية خارج نطاق الزواج.
المجتمع العربي كله مفهوم الشرف لديه يبدو أنه واحد، هل تعتقدين أن تغير وضع المرأة اليوم الاقتصادي وحتى التعليمي سيؤثر في مفهوم الشرف في المجتمع العربي؟
أولاً اللي بيأثر أنه المرأة تعتبر حالة سيدة نفسها. المجتمع العربي إن كان بالمجتمعات إذا بدنا المسيحية أو المسلمة، لأنه ما كتير فينا نحكي عن مجتمع مدني بالعالم العربي للأسف، هو مجتمع ينظر إلى تعيير الشرف بالمرأة. يعني للأسف راحت بلادنا وعنا حروب وين ما كان، ولكن ما تعيرنا بالشرف إلا بمسألة عذرية البنت. منشوف أنه دايماً هي خائفة من نظرة الرجل من عذريتها، ومن هون بنفهم ليش كثير بنات بيلجأوا للعمليه.
ليست هذه مشكله جديده في المجتمع العربي، ان لكي تمارس حتى حريتها بين قوسين الجسديه يجب ان تكون مره اخرى بين قوسين تعتدي على الاخلاق، لان اجراء عمليه معناها خداع شخص اخر.
مسألة العمليات بتدل على انه في تغيير عم بيصير بالعالم العربي. البنت عم بتحاول توفق بين حاجة ورغبة ومن ميل ثاني مجتمع بيتقبلها أو ما بيتقبلها، ولكن كمان نحن عم نشوف كتير حالات اليوم صارت عم تحكي بهذا الموضوع، وهذا الشيء ما كنا نشوفه من قبل.
الدكتورة جولنار وكيم المتخصصة في علم الاجتماع والمرأة في العالم العربي متحدثة إلى بسمة كراشة.
ونسألكم مستمعينا، لماذا تبقى العذرية من الأمور المؤثرة في الحياة الاجتماعية العربية؟
وهل يمكن أن يأتي وقت تتغير النظرة إلى العذرية في مجتمعاتنا؟
شاركونا الحوار.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211، أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 ألف 40 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا.
أصدر ملك المغرب محمد السادس بياناً حول حسابه في مصرف HSBC Private Bank مؤكداً أنه حساب سليم، وذلك بعد أن أقدمت جريدة لوموند الفرنسية على نشر تسريبات تتعلق ب 130 ألف حساب مالي في المصرف والتي عرفت باسم فضيحة سويس ليكس.
صحيفة لوموند خصصت أحد مقالاتها للعائلة الملكية المغربية، قدمت فيه معطيات عن حسابات أفرادها، كاشفة أن للأسرة الملكية المغربية حسابات سرية في المصرف.
أما الحكومة المغربية فدشنت حملة تهدف إلى منح عفو ضريبي لكل أصحاب الحسابات المصرفية خارج البلاد والذين يقبلون بإعادة ثرواتهم إلى المغرب. وقد تمكنت تلك الحملة الوطنية من إعادة 2,200,000,000 يورو إلى البلد.
ومنى أبو عمارة تحدثت إلى مراسلنا في المغرب نور الدين الحوتي وسألته بداية لماذا أثارت التسريبات كل هذا الجدل في المغرب؟
هذه التسريبات المتعلقة بوجود حسابات لشخصيات عامة في المغرب في أحد فروع أحد البنوك البريطانية في سويسرا أثارت هذا الجدل لاعتبارين اثنين. أولهما يتعلق بالعدد الكبير من المغاربة الذين تحدثت هذه التسريبات على أنهم يمتلكون حسابات خاصة في هذا الفرع من فروع البنك. ثم المسألة الثانية، ارتبط هذا التسريب وهذه التسريبات بصفة عامة بشخصية الملك هنا في المغرب، ما جعل الموضوع حقيقة يشكل موضوعا لسجالات ونقاشات هنا في المغرب لا تزال مستمرة إلى اليوم. يعني كيف أن شخصيات عامة في المغرب تتوفر على حسابات بنكية، مع العلم أن القانون المغربي يمنع فتح حسابات إلا لشخصيات بأذونات خاصة، يعني بتصاريح خاصة بهذا الصدد.
نعم، وإذا كان توفر أفراد العائلة الملكية بالمغرب على حسابات شخصية في البنك من المعطيات التي أعطت للموضوع أبعاد أخرى كما تقول أنت، فكيف تعامل القصر في المغرب مع هذه القضية؟
القصر هنا في المغرب يعني وبعد أقل من أسبوع من ورود هذه الأخبار في جريدة لوموند الفرنسية من خلال تحقيقات صحفية، بادر إلى توضيح مسألة مهمة، وهي أن الملك أو حساب الأسرة المالكة أو أفراد الأسرة المالكة في هذا البنك هي حسابات تم فتحها بطريقة قانونية بعد الحصول على إذن من مكتب الصرف. العاهل المغربي سارع إلى تبديد هذه الأمور التي كانت من المعطيات الغامضة في علاقة بهذا الملف، وراسل جريدة لوموند من خلال رسالة نشرتها كاملة في أحد أعدادها لتبيان هذا الموضوع. ثم المسألة الثانية، أن المؤسسة الملكية هنا في المغرب خطت خطوة في سبيل هذا الملف وقالت لو أن الأمر يشكل إحراج للمؤسسة الملكية المغربية لما سمحت أصلا بدخول العدد الذي تطرق إلى هذه التسريبات، لما سمحت لهذا العدد بدخوله إلى التراب المغربي ونشر هذا العدد في مجموعة تراب المغرب في هذه الفترة.
وكيف تعامل الحقوقيون في المغرب مع هذه التسريبات؟
الحقوقيون في المغرب وقبل صدور البيان التوضيحي من خلال الرسالة الملكية ربطوا الموضوع جملة وتفصيلا بمطلب حقوقي لا زال الساري المفعول في المغرب إلى يوم الناس هذا، يعني يرتبط بضرورة استرجاع مجموعة من الأموال المغربية المودعة في بنوك خارج المغرب. هذا المطلب الحقوقي هو عام، يعني لا يشمل الأموال التي يقال أنها يعني تخرج بطريقة قانونية أو الأموال التي تخرج في شكل تهربات أو في شكل يعني أموال تحول إلى البلدان الخارجية بطريقة غير قانونية. الصف الحقوقي له مطلب واضح، يعني يأتي انسجاما حقيقة مع سياسة الحكومة في هذا المجال التي فتحت أو أعلنت عن مبادرات ما سمي بالتصريحات العفوية بالممتلكات والسيولة بالخارج، وهي عملية تقول الجهات الرسمية في المغرب أن أعطت حصيلة إيجابية، لكن تبقى حصيلة إلى حدود اليوم لا ترقى إلى تطلعات الصف الحقوقي الذي يطالب باسترجاع جميع الأموال المغربية الموجودة بالخارج.
في النهاية، هل ترى أن هذه القضية ممكن أن يكون لها امتدادات أخرى أم أنها حسمت لاعتبارات معينة؟
أعتقد أن الرسالة الملكية حسمت النقاش في هذا الموضوع، لكن يبقى السؤال، ما هي يا ترى الشخصيات المغربية الأخرى العامة التي تمتلك حسابات خارج المغرب؟ ثم هل هذه الأموال التي تتواجد في حسابات خارج المغرب هي أموال أودعت بطرق قانونية أم بطرق أخرى غير قانونية؟ ثم أن القضية في عمومها، لأن التسريبات لا تهم شخصية مغربية فقط، وإنما بدأت هناك تحقيقات، بدأت زيارات إلى مقر البنك السويسري، ثم هناك متابعة جنائية، هناك رفع قضية جنائية ضد البنك بتهمة غسل الأموال لأنه ربما يقبل إيداع أموال دون الحصول على تصريحات من الدول التي تمنع إيداع أموال لها أو لمواطنيها خارج بنوكها الوطنية.
كان هذا نور الدين الحوتي مراسل بي بي سي إكسترا في المغرب متحدثا إلى منى أبو عمارة.
وسؤالنا لكم اليوم مستمعينا، أين يقع المقر الرئيسي لمصرف HSBC؟
واسم أول من يعطينا الإجابة الصحيحة سنذكره كالعادة نهاية البرنامج.
إكسترا إنجليش اليوم مع هالة وألس.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن ما هو زائف أو اصطناعي فيك. وهناك البعض الذين كانوا ربما أحيانا يريدون تغيير مظهرهم الخارجي فيلجؤون إلى ما هو اصطناعي فيك، ولكن ما إذا كان الأمر يتعلق باللحية beard؟ وللحديث عن هذا الموضوع معي أليس. هاي أليس.
هاي هالا. Now this is Shakespearean actor Sir Anthony Sher who doesn't want to wear a fake beard for his role in King Lear.
قال سير أنتوني شير إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت لكي تنمو لحيته الحقيقية a real beard لكي يستطيع تجسيد دور الملك لير. إنه لا يريد أن يستخدم المزيفة to fake it. لنتابع الناقد المسرحي تيم ووكر.
I mean, false beards, hair pieces, false noses, ears, fat suits, they're all part of the tradition of theatre. I would never have marked an actor down for wearing a falsie, you know, unless it was an absurdly obvious one, or of course it fell off.
هل يهم فعلا إذا كان يضع لحية مزيفة false beard أو أن تنمو له لحية حقيقية grow a real one, Alice?
Well, Sir Anthony Sher thinks so. He asked the whole theatre company to wait almost a year so that he can grow a proper beard to play King Lear.
Wait a whole year. ولكن الناقد المسرحي theatre critic يعتقد أن الأمر لا يهم أبدا إذا ما كان الممثل يستخدم لحية مزيفة أو غير حقيقية false beard على المسرح.
He says it's all part of theatre. False beards and fat suits. Suits that make you look fatter than you really are.
أضاف أنه لم يقلل من قدر ممثل أو ينتقده. Never mark an actor down أبدا. لذا إذا استخدم لحية مزيفة.
He says he'd never mark an actor down for wearing a false beard, a falsie, unless it fell off or was a really obvious one.
نعم، إذا كانت اللحية beard من الواضح obvious أنها مزيفة يكون الشكل سيئا جدا فعلا، خاصة إذا سقطت اللحية.
Yeah, but hair and makeup these days so good. Fake beards and wigs look really convincing.
نعم، على كل فإنه من السهل ارتداء لحية مزيفة على المسرح on stage بدون إثارة انتباه الجمهور، بينما هذا صعب جدا عند التمثيل في فيلم. Wear one on film.
I think so. Actors on film have to have lots of close-ups. You know, the camera comes right up to their faces and their faces look huge on screen.
نعم، أعتقد أن الأمر يختص بالتمثيل acting. إذا لم تكن مرتاحاً uncomfortable لوضع لحية مزيفة fake beard فإنها يمكن أن تشتت تركيزك أو تصرف انتباهك distract you في الأداء performance. Thanks, Alice.
BBC Extra English.
Extra English. On BBC Extra.
نسألكم مستمعينا في موضوعنا الرئيسي اليوم، لماذا تبقى العذرية من الأمور المؤثرة في الحياة الاجتماعية العربية وهل يمكن أن تتغير؟ أتوجه بهذا السؤال إلى نور الدين. أهلا بك نور الدين، أنت سوري كما أعلم ولكنك مقيم في الأردن.
مساء الخير مولاتي.
أهلا.
خلينا ندخل بموضوع مباشرة، معلش سمحتي.
تفضل.
طيب، لماذا نعتقد أن الشرف هو في غشاء البكارة؟ وإن افترضنا جدلا ذلك، ما الذي يضمن بقاء الشرف بين قوسين مفصلا بعد الزواج؟ وأيضا إذا كان شرف الرجل في غشاء بكارة المرأة، فأين شرف المرأة إذا كان الرجل يصول ويجول كما يحلو له، وحتى يعتبر في بعض الأحيان انتهاكه لشرف امرأة ما عملا بطوليا؟ سيدتي نحن نعيش في مجتمع مليء بالمتنقلات، نحن مجتمع ظالم بالمرأة، ولهذا نحن آخر الأمم المحترمة. مولاتي الشرف كلمة، الشرف مبادئ، الشرف أن تكون إنسان، ليس الشرف أن يختصر في غشاء بكاس الأنثى.
طيب يعني نور الدين، يعني هل تعتقد أنه قد يأتي يوم وتتغير هذه النظرة في المجتمع العربي؟
والله مولاتي أتمنى ذلك، أتمنى ذلك،
ولكن ربما هذا سيأخذ وقتا طويلا.
يعني ماذا سنفعل؟ هذا هو مجتمعنا وهذا هو حاله.
نور الدين
أتمنى أن يتبدل.
نعم نعم، جميعنا يعني نتمنى على الأقل أن نصبح أكثر وعيا لحقائق الأمور. نور الدين كنت معنا من الأردن، شكرا جزيلا لمشاركتك.
ونبقى في ذات الموضوع، ومن الأردن إلى مصر. عاصم، هل تتفق مع قول نور الدين بأن المجتمع مليء بالتناقضات، فهو يجرم المرأة ويبرئ الرجل؟
لا، أنا أقول لحضرتك حاجة.
تفضل.
إحنا دلوقتي لازم نرجع للبيت بغض النظر عن الفكرة العذرية دي. حضرتك فكرة إن البنت عندنا هنا في المجتمعات العربية ما بتمارس الجنس ولا تتزوج إلا إيه في فكرة العذرية. يعني الواحد لما بيجي يتجوز بيبقى متجوز عارف إن هي العذرية دي، إن البنت دي عذرية، بنت يعني ما مارستش الجنس قبل كده، فدي بيبقى في حد ذاته شيء مهم جدا.
ولكن اسمح لي يا عاصم، ولكن كيف تتأكد المرأة بأن الرجل لم يصل ولم يجول؟ يعني كل الأمر متوقف على كتفي المرأة والعبء على المرأة، ولكن الرجل ربما يتملص من
طيب
كل هذه الأمور.
الطيبات يا فندم، الطيبون للطيبات. وفي مثلا في قول يعني واحد من الحكماء قالوا إذا أردت فاطمة فكن عليا.
ولكن أمر آخر عاصم، غشاء البكارة كما ذكرت التقارير التي قمنا ببثها قبل قليل، قد تفقده الفتاة جراء يعني ممارسات رياضية أو لربما منذ الولادة. يعني الأمر يعني وكأنه انتهاك لخصوصية المرأة بأن يقوم الرجل بوضعها تحت فحص العذرية.
هو حضرتك هو بيعمل الموضوع دوت في حالة أنه هو مش، طبعا أنا قلت لحضرتك ان احنا هنا كمجتمع، اول مشكله هنا في مصر ان البنات تتجوز متاخر بس، والبنات تتجوز بدري، وان اللي هو اللي بيتجوزوا يعرفوا يعني فكره جواز وصون المراه واحترامها ومعاملتها معامله كويسه هنلاقي. وبعدين لازم يعرفوا ان فكره ان الواحد لو حب يتجوز مره او اثنين او ثلاثه ده مش شرع.
نعم، شكرا. شكرا جزيلا لك يا عاصم من مصر.
ولما لا نحاول معرفة رأي سيدة في هذا الأمر، ومعنا هيفاء من ليبيا. ما رأيك ليبيا فيما سمعته الآن من عاصم؟
أنا أحب أن أعقب أول شيء عن النقطة الأخيرة، لأن هناك بعض الحوادث التي قد تفقد هذه الفتاة غشاء العذارة. لكن أتحدث أنا من وجهة نظري القانونية، حدثت حادثة في المكتب، وهي أن فتاة كان لديها ما يسمى بالغشاء المطاطي، يعني من الصعب فضه بطريقة التي اعتيد عليها وهي أثناء الزواج. هذه الفتاة عرضت على طبيب، يعني حاول الزوج أن المرة الأولى والمرة الثانية، وفي نهاية الأمر اضطروا إلى أخذها إلى طبيبة نسائية لكي تقوم بفض هذا الغشاء. إذن الأمر لا يتعلق العذرية أو أي كانت تسمى لا تتعلق بهذا الشيء. يعني هناك حوادث تحدث لبعض النساء يفضل الغشاء دون رغبتهن.
صحيح. هيفاء شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ليبيا. الوقت يعني داهمنا ودقائق أو بالأحرى ثوان، ونكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار، نلتقيكم بعدها.
BBC Extra. أهلا بكم مجددا مع BBC Extra، مع هلا هنداوي وسمر رضوان.
كشفت دراسة علمية أن استخدام الأنابيب المعدنية في النرجيلة أو الشيشة كما تعرف يعرض المدخن لمستويات عالية من المعادن الضارة بالجسم، والتي يفوق خطرها خطر التعرض لليورانيوم ب26 مرة.
وأكدت الدراسة التي أجريت في الأردن برئاسة الدكتور عقيل القزويني أن ضرر تدخين النرجيلة لساعة واحدة يفوق ضرر تدخين 200 سيجارة. وطالب فريق البحث بأن توضع هذه النتائج على مغلفات علب التبغ المستعمل في النرجيل كتحذير للمستخدمين.
تحدثت للدكتور محمد شريم الأمين العام للمجلس العربي لمكافحة التدخين وسألته عن السبب الذي يجعل تدخين النرجيلة أخطر من سواه كسجائر مثلا.
النرجيلة حاليا هي الموديل الأكثر انتشارا في العالم بالنسبة لعلاقة الإنسان مع التبغ. كمية المواد الموجودة في رأس الأرجيل الواحد يعادل حسب نوعه يجوز 20 إلى 40 سيجارة. يعني اللي قاعد يفكر حاله شرب لمرة واحدة أرجيلة بفكر إنه مرة واحدة. هي هذه المرة تعادل 20 إلى 40 سيجارة اللي كأنه شربها. إضافة إلى إنه الأنابيب اللي بمر فيها الدخان قد تكون سبب لترسب الميكروبات والجراثيم بحيث تنقل الأمراض للإنسان وخاصة المرض السلبي لله. وهذا الحكي هو نتيجة دراسات عالمية عملت حول هذه المواضيع، ولذلك فهي أخطر وأشنع ومتعبة أكثر من السكاير.
هل التبغ المستخدم في الأرجيلة هو أيضا معالج بمواد كيميائية أم ربما أيضا النكهات تزيد ربما من ضرره؟
هذا كلام صحيح، والحقيقة هذه المواد سواء اللي يستعمل للسجائر أو اللي يستعمل مشان الأراجيل كلها طبعا تعامل مع المواد الصناعية والمواد الحافظة والمحسنة. التبغ نفسه تركيه والعيه وهذا بتصيب بعد ثواني، لكن تنحط عليها مواد وهذه كلها سامة وقاتلة مشان يظل التبغ مولع على طول. إضافة التبغ بالذات مادة يكفي أن نقول أنه كل الحيوانات في العالم النباتية إنه المواشي ما بتوكل التبغ لأنه عارفين هذه بضر. فبرجع بقول وبأكد كل المواد التي تضاف للتبغ للتحسين هي ضارة جدا في جسم الإنسان، ولا يكاد في خلية في جسم الإنسان ما بضرها التبغ ولا خلية.
هل حاجة مدخن الأرجيلة أو الشيشة إلى يعني أيضا أخذ هذا النفس العميق ربما يضاعف المضار بالنسبة إلى المدخن، خاصة يعني كما نعلم الشيشة في معظم الأحيان تدخن يعني في جمعة أهل أصدقاء؟
أول أقول نقطة أشكرك عليها أني نبحثيني. الدعايات المضللة للتعامل مع التدخين بشكل عام بقول لك أنه هذا لايت، هذا خفيف من ناحية طبية ومن ناحية علمية، تعني أنه الإنسان ممكن معرض للإصابة بسرطان الرئة، لأن الدراسات كلها بيّنت أن حوالي 90 إلى 95% من المصابين بسرطان الرئة هم من المدخنين. إذن العلاقة سببية، هذا الإنسان المعرض أن يصاب بسرطان الرئة ممكن بدل ما يصاب فيها في خلال 13 سنة بنصاب ب 15. ما في إشي اسمه التبغ خفيف بحيث أنه بخفف من احتمالية الإصابة. نيجي على موضوع النفس اللي حكيت فيه، في ناس بقول لك أنا ما بدخل ما بشم التدخين والدخان ما بدخله للرئة، والحقيقة هذا ما بصير. مجرد أن الدخان دخل في الفم فالفم نفسه وخلايا الفم واللعاب الموجود فيه بيمتص كمية من هذا الدخان وبيمتص معه محتوياته السيئة. ولذلك الناحية العلمية اللي بدخن الغليون أو بدخن الأرجيلة يصابوا بسرطان الحلق والشفة والبلعوم أكثر من إصابتهم بالرئة، بينما اللي بدخنوا السجائر يصابوا بسرطان الرئة أكثر. هلأ إذا كان النفس عميق بضر أكيد أكثر من النفس الخفيف، لكن كله مضرة.
دكتور شريم، هنالك الكثير من محبي الشيشة قد يقولون هي أقل ضررا لأن نفس الدخان يمر عبر الماء، هل هذا شيء صحيح؟
أكيد هذا كلام ليس له أي حقيقة ولا أي واقع علمي. هذا بالعكس قد يكون وجود الماء في كثير من الحالات عامل مساعد على زيادة موضوع الضرر. هذا الماء لا يصفي ولا ينقي ولا يعمل أي شيء بالنسبة لموضوع التلف.
هل هنالك حاجة ربما خاصة في دول العالم العربي إلى حملات توعية وتنبيه كما حصلت يعني حملات توعية بالنسبة إلى السجائر؟
الحقيقة موضوع التبغ لهذا الوضع وضع التدخين بكل أشكاله وأنواعه لما فيها الأراجيل، هناك حزمة متكاملة من الإجراءات والفعاليات اللي مفروض اتخاذها للوقاية من هذا الوضع ولمعالجة هذه المشكلة. ولا يجوز إنه نعمل إشي دون إشي. يعني مثلا أن هناك هاي الحزمة بتضم فعاليات في مجالات مختلفة، منها المجالات التشريعية، منها المجالات الصحية، الاقتصادية، الإعلامية، التجارية، الصناعية، الأخلاقية، الذوقية، الأسرية. هذه مجموعة كلها تتخذ مع بعضها. يعني مثلا رفع أسعار التبغ بكل أشكاله هو عامل مساعد ورائع وقوي جدا في مكافحة هذا الوضع، لكن لحاله لا يكفي. يجب أن يكون مقرون هذا بفعاليات تثقيفية، بفعاليات تشريعية، بفعاليات أخلاقية. ونحن نصر في الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، ولهذا أيضا نسعى لتبنيه على مستوى الوطن العربي كله من خلال المجلس الأعلى لمكافحة التدخين، المجلس العربي. نتمنى أن نحول المفاهيم العلمية المثبتة الحقيقية الطبية المثبتة، نحولها من مفاهيم علمية إلى قيم اجتماعية تتمثل في سلوكيات تحمي المجتمع بكل مجالاته، تحمي من الإصابة بنتائج وسلبيات وضع التدخين.
الدكتور محمد شريم، الأمين العام للمجلس العربي لمكافحة التدخين.
شاركونا الحوار.
تعرض سياسي بريطاني من حزب المحافظين لموقف لا يحسد عليه بتاتا، فقد قام ديفيد بوريز بدخول ردهة الاجتماع لكن الخاطئة.
ولم يتوقف الخطأ هنا، فقد بدأ ديفيد بوريز بطرح برنامجه السياسي أمام حشد من الأفراد الذين لا يوافقونه فكره ونهجه السياسي.
وبالفعل قال الرجل السياسي أو السياسي البريطاني ووجهه يحمر خجلاً: لقد أخطأ، لقد سلكت الطريق والوجهة الخاطئة.
ونحن نسألكم مستمعينا، هل تعرضتم لمثل هذا الموقف أو موقف يشبهه؟
أو هل اتصلتم برقم خاطئ أو قمتم ببعث بريد إلكتروني لشخص لا علاقة له بموضوع رسالتكم؟
كيف تصرفتم؟ هل اعتذرتم أم شعرتم بالخجل الشديد؟ شاركونا الحوار.
بعد أن أقدمت جريدة لوموند الفرنسية على نشر تسريبات تتعلق ب 130 ألف حساب مالي في المصرف، أي مصرف الـHSBC، والتي عرفت باسم فضيحة سويسليكس، وبعيد هذا النشر أصدر ملك المغرب محمد السادس بيانا حول حسابه في مصرف HSBC Private Bank مؤكدا أنه حساب سليم.
الصحيفة الفرنسية خصصت إحدى مقالاتها للعائلة الملكية المغربية وقدمت معطيات عن حسابات أفرادها، كاشفة أن الأسرة الملكية المغربية هي إحدى زبائن البنك السريين.
أما الحكومة المغربية فقد دشنت حملة تهدف من خلالها لمنح عفو ضريبي لكل أصحاب الحسابات البنكية التي هم أو الذين هم خارج البلاد والذين يقبلون بإعادة ثرواتهم للمغرب. وتمكنت تلك الحملة الوطنية من إعادة ما مقداره 2.2 مليار يورو للبلاد.
منى أبو عمارة تحدثت إلى مراسلنا في المغرب نور الدين الحوتي وسألته عن الحملة التي أطلقتها الحكومة المغربية لإعادة الأموال المغربية من الخارج.
هذه المبادرة التي سميت بالتصريحات العفوية بالممتلكات والسيولة بالخارج، العملية يعني أقرت الحكومة سنة 2014 تطالب من خلالها الأشخاص الذين يتوفرون على حسابات أو أموال مودعة بأبناك خارجية بإرجاعها إلى المغرب، مع مراعاة هذه العملية لمسألة عدم قانونية الإيداع السابق في الخارج. الحكومة المغربية أعطت هذه الأموال مجموعة من الامتيازات حتى تعود إلى المغرب، إلى الأبناك المغربية، لتدخل في دورة اقتصادية جديدة، بمعنى أنه لا يتابع أصحاب هذه الأموال قضائيا، ولا يعني تطبق في حقها إجراءات قد تترك أو تدع أصحاب هذه الأموال يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على هذه الخطوة. إلى حدود هذه الأيام أو هذا الأسبوع تحديدا تم التصريح بحوالي 19,000 تصريح، يعني 19,000 صاحب حساب بنكي في الخارج مغربي صرح بأن له أموال يعتزم إدخالها إلى المغرب كي يستفيد من هذه العملية المشار إليها.
نور الدين الحوتي مراسل بي بي سي إكسترا في المغرب متحدثا إلى منى أبو عمارة.
ونسألكم اليوم مستمعينا، أين يقع المقر الرئيسي لمصرف HSBC؟ وكما عودناكم سنذكر اسم أول من يعطينا الإجابة نهاية الحلقة.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XDRA أو على تويتر BBC XDRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
والآن جولة مع الصحافة البريطانية ومباشرة إلى صحيفة التايمز. يا سمر، مطلوب سائق ملكي قادر على التعامل مع أزمة لندن. تبحث هذه المرة ملكة بريطانيا شخصيا الملكة إليزابيث عن سائق جديد قادر على البقاء هادئا تحت الضغط. أتى هذا الطلب بعد أن علقت السيارة الملكية التي كانت تقل في داخلها كل من الملكة ودوق أدنبرا أثناء توجههم لحضور حفل افتتاح كندا هاوس الذي تم تجديده والذي يعد مركز المفوضية العليا الكندية. لكن في المحصلة للأسف وصلت الملكة متأخرة إلى مكان الحدث، وخاطبها مازحا المفوض العام الأعلى الكندي جوردن كامبل: يبدو أن الأزمة خانقة، وعلى ما يبدو أنك علقتي. وأضاف: سيسعد الكل أن هذا الأمر حصل لك أيضا. وتفاصيل وظيفة السائق للمهتمين هي كما يلي: أي السائق الملكي. وأيضا نشرت تفاصيل هذه الوظيفة على الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة كما يلي: مركز العمل قصر باكنغهام، العمل لمدة 48 ساعة أسبوعيا، امتلاك رخصة قيادة بريطانية، والمهم خبرة في قيادة السيارات، وسيتحتم على السائق العمل وأن يكون على دراية كافية بمسار الطرق للوصول في الوقت المحدد، إذ لا يجب أن تتأخر الملكة عن أي موعد.
بالتأكيد. وأتساءل ما الذي حل بالسائق الذي علق في الازدحام. أنتقل إلى الاندبندنت التي كتبت عن أول جندي بريطاني في الخدمة الفعلية يغادر إلى الشرق الأوسط لمقاتلة مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. الجندي وعمره 19 عاما، أي ما يزال مراهقا، يخدم في قاعدة بريطانية في جزيرة قبرص، وكان على ما يبدو في إجازة. تقول المعلومات حسب ما تنقل الاندبندنت، تقول إنه ذكر أمام أصدقائه نيته قضاء سنة إلى جانب قوات البشمرجة الكردية التي تحارب مسلحي التنظيم. وتضيف الصحيفة نقلا عن سكاي نيوز أن الجندي الذي لم يعلن عن اسمه قال إنه برفقة بريطانيين وكنديين آخرين، وذلك حسب رسالة وصلت إلى أهله قبل أيام عدة، وأنه تعلم اللغة العربية، موضحا أنه لا يعرف السبب لكنه يشعر فعلا بالحاجة للقيام بمقاتلة المسلحين، وأنه سيكون سالما أو سيعود سالما يعني كما قال. وتشير الصحيفة إلى أن الجندي سيعتقل لدى عودته إذا تأخر عن العودة إلى ما بعد انتهاء إجازته.
يعني يجب أن نكون حذرين مما نتمنى ونأمل يا سمر. وننتقل الآن إلى الديلي تيليغراف، وهذه الصحيفة نشرت خبرا مثيرا للاهتمام. الذهاب إلى العمل باستخدام القطار سيضيف أجزاء من الثانية ميلي سكندز إلى حياتكم. فبحسب الدكتور شين بيرغن من جامعة ترينتي في دبلن، فإن السفر على القطار والتوجه للعمل أمر غاية في الروعة، فقط إن كان المسافر على وعي تام بأهمية هذا الأمر. لكن كيف سوف تزيد الثواني؟ يرتكز هذا الاعتقاد على نظرية أينشتاين، والتي تقول كلما كنت سريعا أو أسرعت في سفرك فإن الوقت نظريا سيمر ببطء، فإن السفر عبر القطار سيوفر لك أجزاء من الثانية مقارنة مع أولئك الذين لا يستخدمون أي القطار. وستكون هذه المعلومات مفيدة جدا يا سمر الجهات البريطانية التي تحاول الترويج للسفر باستخدام القطار.
يعني لا أدري إن كنت مقتنعة
ميلي سكند أجزاء من الثانية سوف تضيف أشياء مهمة لحياتنا
وربما تتراكم على مدى يعني السنوات ربما. التايمز تناولت اقتراحا يتعلق بالمهاجرين، سيفرض هذا سيفرض عليهم إن أقر هذا الاقتراح الكشف عن سجلاتهم الجنائية قبل منحهم تأشيرة الدخول إلى بريطانيا. وزارة الداخلية البريطانية التي تقدمت بالاقتراح تريد من المهاجرين إحضار شهادة من الشرطة تحدد تاريخهم الجنائي لتعزيز إجراءات التدقيق ومنع المجرمين من دخول البلاد. وتوضح التايمز أن الاقتراح يأتي بعد سجن كندي بسبب ترهيبه لسيدة وعائلتها، وذلك بعد أن تمكن أو ما أن أعطي تأشيرة يعني للدخول إلى بريطانيا بدون الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة بحقه في كندا. ويبدو أنه كان من الميالين إلى العنف، يعني فكان هنالك أحكام بحقه. وتقول التايمز أن الداخلية ستطلب هذه الشهادات من فئات معينة، وأن هذه الشهادات ستكون أساسية في قرار منح التأشيرة لطالبيها. فإذا المزيد من التعقيدات في وجه من يفكرون في الهجرة إلى بريطانيا.
ومن الهجرة إلى أمر آخر، لكن موضوع لربما قد يكون حزينا نوعا ما. أوردت صحيفة الجارديان أن الرجال في مرحلة أو في منتصف العمر هم في خطر كبير مع ارتفاع معدلات الانتحار في بريطانيا. فقد ارتفعت معدلات الانتحار في المملكة المتحدة بحلول عام 2013، وشكل الرجال الرقم الأكبر عام 2001، وكان الرجال في مرحلة منتصف العمر هم المهددون بشكل كبير. نشرت هذه الأرقام أو نشرت هذه الأرقام من قبل المكتب الوطني للإحصاء ONS. وبحسب البروفيسور لويس أبلباي رئيس الفريق الوطني الاستشاري لمنع الانتحار في إنجلترا، فإن الرجال معرضون لخطر الانتحار، وذلك بسبب شربهم للكحول بشكل كبير، واتباعهم أساليب معيشية غير مناسبة ومضرة، وإحجامهم عن طلب المساعدة. وأضاف: نحتاج إلى جعل الأمر أسهل فيما يتعلق بطلب الرجال للمساعدة والتدخل دون الشعور بالحرج.
يعني في كل أسبوع أو أسبوعين تأتينا أخبار عن الانتحار وازدياد العدد. بالأمس كنت أقرأ عن أن الأطفال ازداد عدد فعلا ما بين 9 على ما أعتقد والـ15 عدد المنتحرين من هذه الفئة العمرية.
Bye.
في موسيقى الشعوب كنا في رحلة إلى القارة الأفريقية مع المغني موتوكودوتزي أوليفر أو أغنيته بابا. ولد هذا المغني عام 1952 في هراري زيمبابوي، وهو موسيقي رجل أعمال وناشط في مجال حقوق الإنسان وسفير اليونيسف للنوايا الحسنة لمنطقة جنوب أفريقيا، وهو أحد أهم المغنيين في زيمبابوي.
ومن الموسيقى الجميلة نذكركم بأننا سألناكم إن كنتم قد تعرضتم يوما لموقف محرج، كأن تطلبوا رقم هاتف خطأ وتبدأوا بالحديث مع الشخص الذي يرد عليكم وثم تكتشفون بعد ذلك بأنه ليس الشخص الذي قصدتموه.
ومعنا رائد من العراق للحديث عن هذه المواقف المحرجة. رائد، عدد لي موقف أو أذكر لي موقف يعني كان محرجا بالنسبة لك.
ألو، مساء الخير ست عليك وعلى المستمعين.
أهلا بك يا رائد.
بداية هذا العام تم إخراج مدير قسمي لبلوغ السن القانوني على التقاعد. وهذا المدير طيلة السنتين السابقة كان يلعب الشطرنج على الكمبيوتر فقط مار بالقسم، فطلب مني زملائي وزميلاتي انه اختار لهم نوع الهديه اللي يشترونها للمدير. احنا نجمع بالقسم، فانا قلت لهم اشتري لي جهاز كمبيوتر ونصب عليه لعبه الشطرنج لانه هو اكثر شيء يحبه انه يلعب هذا الشطرنج. فانا سنتين بس يلعب الشطرنج.
للان الامور تمام؟
اي، فالجميع سكتوا يعني صار صمت رهيب بالمكان. فالتفتت لقيت المدير خلفي يعني صور الحالة.
موقف لا تحسد عليه أبدا أبدا يا رائد.
الله لاقت علي الدنيا بما وسعت.
عسى لا يكون المدير يستمع إليك الآن رائد.
أتمنى أنه لا يستمع لي.
إذن من رائد ومتصل آخر ومعك يا سمر.
نعم، شكرا لك رائد. وننتقل إلى أسامة من مصر. أسامة، يعني أنت تقول بأنك تعرضت لمثل هذه المواقف ولكنك يعني لكنها خفت الآن، أذكر لنا حادثة من هذا النوع.
طبعا بتحدث مفارقات مزعجة لدرجة أن بعض ساعات الواحد يتمنى أن الأرض تنشق وتبلعه، ولكن بالتريس والحرص والتركيز على بحط قدمي فين بتقل كتير مثل هذه الحوادث المزعجة. ولكن طالما النية خير ربنا بيجملها بالستر وبيعدي الموقف المزعج على خير. وافتكر آخر حاجة حصلت لي، علقت بتعليق في الفيسبوك، تعليق جامد يعني لأحدهم يعني، فذهب التعليق إلى صديق، ولما تداركنا الموقف قال لي هذا الـ يعني صديقي يعني اللي انا كنت بعت له التعليق، قال لي انها ايران صديقه وبعت له لايك تحيه له لتفويته الازمه وضحكنا جميعا وعدى الموقف على خير.
طيب، عندما تتعرض لمثل هكذا مواقف يعني هل تشعر بالحرج؟ هل تحاول ان توضح للآخر بأنك لم يعني لم تكن تقصد مثلا الإساءة أو تعتذر؟
طبعا بيحصل، إنما زي ما بقول لحضرتك طالما إن هي خير ربنا بيجملها بالستر وبيعدي الموضوع على خير. إنما في ساعتها طبعا لأول وهلة، بعض ساعات لما يبقى الموقف جامد الواحد يعني يتمنى الأرض تنشق وتبلعه يعني زي ما بيقولوا يعني.
شكرا لك أسامة، كنت معنا من مصر.
ونستمر مع بي بي سي إكسترا. سالم من اليمن، الموقف المحرج، اتصال بشخص ولكن بطريقة خاطئة، دخول غرفة خاطئة، هل تعرضت لمثل هذه المواقف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أمسي عليكم وعلى المستمعين.
أهلا بك.
طبعا الموقف حصل، لكن بعد أنه شخص ذات مرة يعني حدث ربما خصام أو خلاف بينه وبين حبيبته، وكتب رسالة وضع فيها كل ما كان بينهم من العلاقة ومن المودة ويذكرها بالماضي، وبدل ما يبعث الرسالة إليها أخطأ وأرسلها إلى رقمي. فما إن وصلت الرسالة جلست أتأمل في الرسالة، ففهمت أنه لست أنا المقصود، مجرد أن اتصلت عليها الرجل كاد أن ينهار عندما سمع الخبر.
وكشف كل أمور الموضوع والحب لك يا سالم. وأقول لك لا كشف كل أسراره لك في هذه الرسالة القصيرة.
طبعا كان هو الموقف محرج بالنسبه له، لكن كانت انا ايضا حصل لي موقف ذات مره يعني ايميل من الاداره بالخطا، وكان عنوانه لفت نظر. اول ما شفت العنوان ايش لفت نظر، ابقى على التفاصيل نظرا لغيابكم وكذا وكذا، في النهايه المقصود فلان الفلاني، الاسم غير الاسم يعني كان المقصود. كان هذا أيضا من المواقف التي لا
أنسى. إذا تجمد قلبك يا سالم لبرهة قليلة، شكرا جزيلا لك يا سالم.
نعم، ولم يبقى لنا سوى أن نذكر هلا بسؤالنا لهذا اليوم وأن نعطي الإجابة الصحيحة.
بالفعل كان سؤالنا سابقا أو سابقا لهذه الحلقة، أين هو مقر بنك HSBC؟ إذا الإجابة الصحيحة هي كما يلي،
العاصمة البريطانية لندن طبعا. يا هلا، هو
هذا هو الموقف المحرج الذي تعرضت له، بأنني نسيت أنني أعمل في لندن وأن مقر رئيس البنك HSBC هو في لندن.
في لندن، نعم. على أي حال، أول من أعطانا الجواب الصحيح هو إيهاب الأسدي عبر فيسبوك. وبهذا مستمعينا ننتهي، يعني نقترب من نهاية لقائنا هذا اليوم. لكم تحيات فريق عمل البرنامج الذي كان تحت إشراف عبد الصمد بن جودة، أعدته منى أبو عمارة بمساعدة تمارا سماضي ومحمد العارضة، ومن سمر رضوان،
ومني أنا هلا هنداوي.
لكم أطيب التحية.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.